العربي الجديد بودكاست. إنه نرجع الزمن ونمنع وقوع الكارثة هي مسألة خارج نطاق قدرتنا كبشر، ولأنه حتى النجاة ممكن تكون عبء كبير، حاولنا بهي الحلقة نقدم جزء من الدعم المتاح للناجين من الزلازل اللي ضربت جنوب تركيا وشمال غرب سوريا ومناطق تانية. ما في إحصائيات واضحة لحد اللحظة، بس منقدر نتوقع إنه آلاف الأطفال تعرضوا لتجارب قاسية فوق حدود التصور: الذعر والهرب، تهدم البيوت، مشاهد الموت، الأذى الجسدي وفقدان أحد المقربين. كل هاي التجارب ممكن تسبب صدمة نفسية تستمر تبعاتها مدى الحياة.
نعم فهد، 10 سنين لقينا صوت خميس سطران.
كيف لازم نتعامل مع الأطفال بعد الكارثة؟ كيف منجاوب على أسئلتهم ومنشرح لهم اللي عم بيصير؟ وكيف منساعدهم على التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟ أنا يارا حيدر وأنتوا معنا ببودكاست حياة صحية. ضيفتنا اليوم الاستشارية النفسية رنيم عمرة، المختصة بطرق التعامل مع الأطفال. أستاذة رنيم، الأطفال بالأماكن اللي ضربها الزلزال تعرضوا لأنواع مختلفة من الأذى، اقتصر بعضها على حالة الذعر، بينما للأسف كانت أقسى عند أطفال آخرين، مثل اللي دمرت بيوتهم، أصيبوا جسدياً أو فقدوا حدا من أهليهم. كيف بيستجيب الأطفال عادة لكل نوع من هي الصدمات؟
ما بوجد مقياس محدد بشكل عام وبيعتمد على كل طفل، ولكن بالمجمل كل ما كانت الخسارة أكبر بتكون تأثير الصدمة مداها أطول. ممكن الطفل مثلا يتأثر بصدمة خفيفة أكتر من طفل بتأثر بصدمة كبيرة، فعشان هيك تختلف استجابة الطفل للحادث السلبي بين طفل آخر، وكمان أيضا بحسب سنه. هناك مجال واسع من الاستجابة للأحداث الصدمات النفسية. بعض الأطفال والمراهقين باخدوا تجارب مؤقتة من القلق والخوف ولكنهم بتحسنوا بسرعة، والآخرون من مشاكل بعيدة المدى مثل الخوف والاكتئاب، الانسحاب النفسي، القلق على أنفسهم وعلى الآخرين. ممكن أن تحدث الردود الفعل فوراً بعد الحادث أو بعد عدة أسابيع. الأطفال ممكن بيعانوا من صعوبات في النوم أو الكوابيس، ممكن أيضاً يتجنبوا أنشطة مختلفة أو يتجنبوا الأوضاع والأفكار أو المحادثات أيضاً. يمكن إنه هم ما بيرغبوا بتواجدوا مع الناس الآخرين أو بتناوبوا شعور بعدم قدرتهم على التركيز أو الانتباه. فمثلاً الأطفال من عمر سن 5 سنوات أو أصغر ممكن إنه يتعرضوا لحالات جديدة من الخوف والقلق من الانفصال، أو ممكن إن يقوموا بتصرفات أصغر من عمرهم أو بفقدوا الخبرات اللي اكتسبوها مسبقاً، مثلاً الدخول للحمام. الأطفال من سن 6 ل 11 سنة ممكن أنه تختلط عليهم ذكريات أحداث الصدمة النفسية عندما بحاولوا استرجاعها من ذاكرتهم. يمكن أيضاً شكوا من بعض الأعراض الجسدية اللي ليس لها أسباب طبية، مثلاً آلام المعدة. أما إذا نحكي عن المراهقين من سن 12 ل 18 سنة، بتخطر لهم أفكار وتصورات غير مرغوبة من الحادثة، يمكن أن يشعروا بالاكتئاب والقلق الشديد أو ترابطهم أفكار مثلاً الانتحار. الاضطراب بالنوم والاكتئاب والخوف مثلا من ترك أهلهم، بالإضافة إلى الألم بالمعدة والإحساس بضعف في الساقين، كل هاي الأعراض ممكن تحدث بعد الكارثة مباشرة أو خلال أسبوعين أو أكتر. فعشان هي كل الأمثلة اللي أعطيتها يعني ما فيها مقياس محدد وبتختلف من طفل لطفل.
طبعا هي السلوكيات فينا نقول أنه عبارة عن ترجمة للأذى النفسي اللي بيتعرض له الطفل، وهون لساتنا عم نحكي عن استجابة طبيعية تجاه الصدمات النفسية، صح؟
أكيد طبعا هذا إشي طبيعي، وأي طفل ممكن يحدث عليه هاي التغيرات السلوكية.
طيب أستاذ رنيم، كلنا شفنا على السوشيال ميديا مشاهد مؤلمة لأطفال عم يتصرفوا مثل البالغين بالمناطق المنكوبة، وبعضهم أبدوا تقبل مفاجئ حقيقة للدمار وحتى للموت. هل من الطبيعي أنه الطفل ما يبدي أي استجابة للكارثة أو يتعامل معها كأنه ما صارت؟
أكيد تماماً. هلأ بتختلف درجة تفاعل الأطفال مع هاي الأزمات بالاختلاف لطبيعتهم كمان لشخصيتهم. لازم ننتبه لهذا الموضوع، إنه كل طفل عنده شخصية مختلفة عن الثانية، فهذا الشيء رح درجة تفاعله رح تكون غير. والأطفال أكيد بتأثروا مع بالناس اللي حواليهم، وزي ما شفنا كانوا جميع الناس مثلا بحاولوا يساعدوا بعض، فلما الطفل يشوف قدامه هاي المظاهر مع الناس اللي هي حواليه اللي عم بتقوم بالمساعدة، فهو يعني مش مدرك هذا الإشي، فهو دغري رح يعمل كيف هم عم بيعملوا، فرح حاول يساعد الآخرين. في نقطة كتير مهمة، إنه ما رح تبين الأعراض اللي أنا حكيتها قبل فورا، فلازم رح تختلف إمتى رح بالضبط. ممكن تبلش تاني يوم، ممكن تبلش بعد أسبوع، فهذا الإشي كمان لازم ناخده بعين الاعتبار، إنه رح تختلف ظهور الأعراض بتختلف من طفل لطفل.
وطبعا ممكن نقول انه هدول الاطفال يلي عم يتعاملوا مع الموت بهي التلقائيه المفاجئه، انه هن لسه بعدهم مش مستوعبين هي الصدمه، صح؟
تماما. اكيد هم يعني عايشين باكيد هم خايفين، بس بنفس الوقت مش قادرين يربطوا انه هذا الاشي اللي عم بيصير، مش قادرين يعرفوا انه في ناس عم بتموت. تماماً عم بيشوفوا مثلاً الضحايا، عم بيشوفوا كل هدول الأشياء المؤلمة، ولكن عائلهم أو الفكرة إنه هذا الجد عم كأنه حلم، هم عايشين بحلم، مش عارفين إنه هل
كابوس،
هو هذا واقع
كابوس
أو
كابوس للأسف.
تماماً كابوس، ما عم بيعرفوا إنه هذا هل هو شيء واقع أو إنه أنا يعني عم بحلم أو هذا كابوس مجرد.
قدي ممكن تستمر هي ردود الأفعال الطبيعية تجاه الصدمة عند الطفل؟
هلأ إحنا خلينا نوضح إنه أكيد كل الناس عم بتواجه يعني ضغط نفسي، فهلأ هذا الضغط النفسي اللي هو ممكن نترجمه بالإنجليزي اللي هو بيسموه acute stress، هاي الأعراض ممكن تستمر لشهر، ممكن تبدأ بعد فترة الحادثة تماماً اللي هي الكارثة اللي صارت، ومن طبيعي إنه تستمر لحتى تقريبا شهر 30 يوم من بعد الحادثة. هلأ هذا الإشي طبيعي، اللي هو الضغط النفسي الإشي طبيعي اللي ممكن أي حدا يمره حتى الطفل كمان. ولكن إذا استمر اللي هو هذا الأعراض استمرت لأكثر من شهر، هذا ممكن يدخل بإنه هو الاضطراب اللي هو ما بعد الصدمة.
يعني إذا استمرت هاي السلوكيات عند الطفل لوقت أطول من شهر تقريبا، فينا نستشعر أنه هي تحولت لاضطراب ما بعد الصدمة؟
تماما. إذا استمر أكثر من شهر هذا بسمى أنه هو اضطراب ما بعد الصدمة، ولازم تدخل فوري من أخصائي نفسي أو حتى الدعم المحيط.
بس الزمن هو المعيار لتشخيص اضطراب ما بعد الصدمة ولا في معايير أخرى؟
هلأ هو استمرار الفزع أو التوتر والقلق لعدة أشهر أكيد رح يصبح عرض مرضيا، وبشكل عام بتابع إنه الصدمة بنتج عنها عدم التصديق والإنكار، من ثم الحزن والغضب الشديد، بعدين بحاول التكيف معها. هلأ ردود فعل ضغط الصدمة والاضطراب ما بعد الصدمة بتشابهوا، ولكن الفرق هو المدة الزمنية فقط. يعني إذا استمرت الأعراض أكثر من شهر ممكن إحنا نحكي إنه هذا الطفل بيعاني من اضطراب ما بعد الصدمة، وللأسف هو إنه ما قدر يتعالج من الاضطراب الضغط النفسي اللي هو بالثلاثين يوم هذا اللي
هو
حدث
عانى منه. طبعا أستاذة ضروري ننوه إنه عدد كبير من الأطفال عندهم مقدرة على تطوير أساليب تكيف للتعافي بسرعة من الصدمات، ومو كل اللي بيتعرضوا لحدث جلل رح ينصابوا باضطراب ما بعد الصدمة. النسبة تقريبا بتتراوح بين 10-70%، والأطفال الأصغر سناً خاصة الإناث أكثر قابلية للإصابة، نفس الشيء المراهقين اللي فقدوا حدا من عيلتهم. دعم المحيط والتدخل العلاجي بيلعبوا دور كبير بتعافي الأطفال من الصدمات النفسية وتقليل احتمالية إصابتهم باضطراب ما بعد الصدمة. أستاذة رنيم، بفترة ما بعد الكارثة ممكن الطفل يطرح على الكبار كتير أسئلة صعبة حقيقة، مثل ليش هيك صار، ليش الناس عم تموت، أو حتى يبني افتراضات قاسية مثل أنه الله عم بيعاقبني. بعض الأطفال حتى ممكن يشعروا بالذنب لأنه ما كانوا قادرين ينقذوا أحبائهم ويحملوا أنفسهم مسؤولية اللي عم بيصير. كيف ممكن الأهل أو مقدمي الرعاية بحالة فقدان الأهل يتعاملوا مع هاي الأسئلة ويتجنبوا وقوع الطفل بافتراضات مغلوطة؟
مهم الذكر أنه ردة فعل الكبار للأحداث الصادمة كتير بتأثر على ردة فعل الطفل والمحيط، وبيلعب دور كبير بمساعدة الطفل. هلأ أكيد لازم نسمح لهم بطرح الأسئلة ونشارك المعلومات حول إيش حدث، وأكيد لازم نشجع الطفل لأنه يعبر عن مشاعره، لكن ما نضغط عليه بنفس الوقت. أكيد من المهم أنه الناس بالمحيط بفهموا يتفهموا مشاعرهم ويعبروا عنهم، وهذا بساعد أكيد. إذا الطفل شاف الناس التانيين عم تحكي عن اللي صار وعم بيعبروا عن مشاعرهم، هذا رح يساعدهم أكتر لأنهم يعبروا عن مشاعرهم. فمن المهم أنه نتقبل مشاعر الطفل وعدم مناقشة الطفل لما يتحدث عن مشاعره. وإشي طبيعي أوقات أنه ما نعرف نجاوب هاي الأسئلة للأطفال، فممكن بشكل غير يعني بشكل طبيعي أنه نجاوبهم أنه ما بعرف، لا أعرف. أكتر إشي بحاجة للطفل هو إنه شخص بس يثق فيه ويستمع إلى أسئلتهم. فإحنا كتير من هدول الأسئلة ممكن ما نعرف كيف نجاوبها، بس نقدر نجاوب بمجرد جواب إنه بسيط
بعرف.
إنه أنا ما بعرف، إنه إشي طبيعي. فهذا بحسس الطفل إنه مثلاً اللي قدامي كمان عم
بيواجه نفس المعاناة،
بيواجه نفس الإشي تماماً. فهذا كتير رح يساعده لأنه يتقبل مشاعره ويشوف إنه مش لحاله بهذا الموقف.
طيب بخصوص الافتراضات، يعني لما منشوف طفل هو عم بيعاقب نفسه بأنه يحمل نفسه شعور تأنيب الضمير، شلون ممكن نتعامل مع الطفل بهاي الحالة؟
أكيد لازم نوضح للطفل إنه هذا مش سبب، أو إنه مش سبب إنه تلوم نفسك. والتفريغ النفسي كتير مهم أصلاً للكبار وللأطفال. فإحنا إذا ما رح نتحدث عن اللي صار رح ياخد وقت أكتر للطفل إنه يتأقلم ويتقبل اللي صار، ورح يعيش هو لحاله مع نفسه مع مشاعره وأفكاره. فلما يحكي إنه أنا مش فاهم ليش هيك صار، أو إنه ليش هيك عم بيصير، أنا هذا كله بسببي عشان مثلا ما عملتش هيك، فهذا كله لازم إحنا نوضحه للطفل إنه أنا بفهم كيف أنت عم تشعر، بس بنفس الوقت ممكن إنه أنت طريقة تفكيرك لهذا الموضوع ممكن يكون غير صحيح. وكتير مهم إنه إحنا نضلنا نحكي عن الكارثة اللي صارت، ممكن ما نشارك كتير من التفاصيل.
البعض بيتخيل إنه تجنب الحديث عن الكارثة أفضل لنفسية الطفل.
أكيد غلط، لأنه غير صحيح هذا الشيء، لأنه لازم الواحد يحكي عن اللي صار. إذا الطفل ما حكى عن اللي شافه أو عن المر فيه رح يخليه بداخله، فهذا الإشي رح يأثر أكتر، رح يسبب له قلق أكتر، وبالمدى البعيد رح يسبب له في اكتئاب، وكتير صعب حيكون إنه يتأقلم مع مشاعره لقدام. فمن الأفضل إنه الحديث عن الكارثة اللي صارت دغري بعد الحادثة. يعني ممكن طفل ما يكون جاهز نفسيا لأنه يتحدث، ولكن مع الوقت لازم المحيط اللي حواليه يحاول إنه يحكي معه أكتر، لأنه من المهم جدا تفريغ المشاعر داخل الطفل.
الحقيقة أستاذة رنيم، دور المحيط كتير مهم بتعافي الأطفال نفسيا مثل ما ذكرتي، بس مرات بيكون غير كافي. إيمت بتنصحي بالتدخل العلاجي من قبل الأخصائيين؟
تماماً. هلأ إذا استمرت كما ذكرت قبل، إنه إذا استمرت الأعراض لأكثر من شهر يجب التدخل من قبل الأخصائيين. ومن الأفضل بالأمراض النفسية أو الاضطرابات النفسية بشكل عام التدخل المبكر. للأسف إذا الدعم غير متوفر، اللي هو الدعم الأخصائي غير متوفر، هذا رح يسبب أثار سلبية وطولة المدى على الطفل. فلذلك من الضروري مثلا الحملات الإغاثة اللي بيتم تنظيمها حاليا إنه يكون ضمنها أخصائيين نفسيين، لأنه بحاجة لهذا الإشي. لأن إذا خلينا الموضوع، إذا التدخل صار كتير متأخر رح يسبب هذا في أكتر في حالات في أمراض أكتر،
تفاقم للحالة يعني
بالضبط. وأيضا أنه كل ما كان أكتر إحنا دخلنا أبكر كل ما كان أفضل، ولكن اضطراب اللي هو ما بعد الصدمة بيحتاج لأنه هو يكون بعد شهر، إذا استمرت هذه الأعراض يجب التدخل الصريع من قبل الأخصائيين.
يعني حتى قبل تشخيص الاضطراب أنت بتنصحي بأنه يكون في تدخل علاجي؟
أكيد تماما، لأنه ممكن الطفل ما يكون مرتاح أو يتكلم مع حدا مثلا من عيلته أو من الأصحاب، فبده حدا أخصائي يكون قادر لأنه يفهم كيف يتدخل أو يفرغ عن مشاعره لحدا غريب، لأنه ممكن في أطفال برتاحوا لناس مش من محيطهم ما بيعرفوهم.
تحديدا رنيم ببلد منكوب أساسا من قبل الزلزال مثل سوريا، يعني بعيدا عن التدخل العلاجي بالأساس ممكن يكون الوسط الداعم هو بالأساس مصاب بالصدمة وما عم بيقدر يقدم مساعدة لنفسه، فهون قدي ممكن تكون آثار هذا الشيء أكبر، آثار الصدمة أكبر على الطفل؟
هلأ مثل سوريا كمان تعرضت لحرب المسبق، فأكيد معظم الأطفال اللي هي تعرضت لهذا الكارثة، ومش بس الأطفال والكبار بالسن كمان أيضا، هم أيضا لسه عم بحاولوا يتأقلموا من الـ من الـ من الأحداث السابقة اللي هو الحرب اللي حدث، فهذا أكيد نفسياتهم بتكون بغير وضع صحي لأنه يحاولوا إنه يتأقلموا مع الموضوع، فهذا أكيد رح يكون ما رح يساعد الأطفال، لأنه بنفس الوقت الكبار ما عم بياخذوا مساعدة اللي بيحتاجوها. فعشان هيك أنا اللي ذكرته قبل مثلا الحملات الإغاثة اللي بتم تنظيمها بيبعتوا مثلا دكاترة لازم يكون ضمنها أخصائية نفسية لأنه يحاولوا إنه يساعدوا هذول الناس، وممكن كمان يحاولوا يعملوا، لأنه ممكن كتير أكيد صعب جميع الناس إنه يخضعوا لعلاج نفسي، ولكن إنه بالتوعية الأويرنس بشكل عام للحالات النفسية بشكل جميع المحيط، هاي ممكن تساعد تعطيهم نصائح لأنه كيف يتعاملوا مع الموضوع. هاي كمان بتعزز من ثقة الناس مثلا في نفسها، وعم بحاولوا ياخدوا مثلا نصائح من ناس ثانيين اللي هي بتشجع لأنه عن الصحة النفسية وكيف ممكن يتأقلموا مع هذا الحادث، فأكيد كله هذا رح يلعب دور. فمن المهم
للأسف العلاج النفسي ممكن يكون ببعض المناطق هو نوع من أنواع الرفاهية، يعني أكيد. هي المناطق غايبة فيها من زمان أبسط مقومات الحياة. طيب شو نوع المساعدة أو طرق العلاج اللي ممكن يقدمها الأخصائي للطفل المصاب باضطراب ما بعد الصدمة؟
هلأ في عدة طرق ممكن إنه الأخصائي النفسي حسب الحالة طبعا بعد ما يشوف الطفل ويعمل بالتقييم المناسب، لكن من أكثر الطرق العلاجية المتوفرة اللي هي العلاج المعرفي السلوكي اللي هو بيركز على طريقة استيعاب الطفل للحدث الصادم وكيف ممكن يتعامل مع، هو بيركز أكثر هذا العلاج على كيف ربط الأفكار مع الشعور مع السلوك، فهو أكتر على كيفية تعاملك مع الجزء العقلي والعاطفي مع هاي التجربة. فهي عمليا بيخلق بيركز على العلاج المعرفي السلوكي على خلق علاقة بين الأفكار والمشاعر والسلوكيات. في أيضا بيستخدموا حاليا التحفيز الثنائي لحركة العين اللي هو بالإنجليزي بيسموه EDMR، هو بيرمز على ربط الماضي والحاضر والمستقبل. وأيضا ممكن يلجأوا للأدوية خاصة الأطبائية النفسية، لأن الأدوية ممكن في حالات غير قادرة لأنه للعلاج المعرفي السلوكي، ممكن يكونوا مكتئبين أو قلقين، يعني ممكن يأثر القلق والاكتئاب، ممكن يكونوا مدخلين بحالة سلبية جدا وغير يعني مش قادرين إنه يعملوا العلاج المعرفي السلوكي اللي هو بيحكوا أو التكلم، فبيلجأوا للأدوية بالأول لأنه يعالجوا الأمراض بعدين بلجأوا للعلاج المعرفي السلوكي.
قديش التعافي ممكن ياخد وقت بحالة تطبيق العلاج المناسب؟
هلأ ما بنقدر نحكي بالضبط كم رح ياخد وقت التعافي. كل طفل بيختلف والشخصية بتختلف، فهذا يعني حسب خطة العلاج. فما بقدر أحكي إنه ممكن يتعافى بعد شهر أو شهرين، بيختلف من كل شخص لشخص. كمان الاستمرارية بالعلاج، بالعلاج النفسي، بالاضطرابات النفسية مهمة. فهو يعني بيختلف شوي عن الأمراض الجسدية، يعني مش رح ما فيها خطة علاج واضحة، ولكن رح تختلف من كل طفل لطفل، فما بنقدر نحكي بالضبط قد ايه الفترة رح تاخد.
طيب هل التعافي عادة بيكون كامل لما ممكن الطفل يتعرض لانتكاسة بوقت لاحق من حياته؟
بشكل عام الاضطرابات النفسية انه ما رح نقدر نحكي انه الشخص رح يتعافى بشكل كامل، رح تكون في نكسات اكيد في المستقبل، ولكن مع العلاج الصحيح والدعم رح يكون قادر الطفل الى انه يتأقلم اسرع، لانه اذا صار هاي النكسة، لانه من خلال العلاج بتعلم الطفل طرق تأقلم جديدة مع مشاعره. فلما يصير في حادث او انتكاسة جديدة، الطفل رح يكون عارف كيف بيقدر يتأقلم مع هذا الموضوع، مع هاي الحادثة او هذا الشعور.
بتزيد مرونته النفسية.
أكيد تماما.
طيب شو التبعات النفسية يلي ممكن تستمر مع الطفل في حالة انترك من دون علاج؟
هلأ إذا استمرت الأعراض على الطفل بدون تدخل المحيط أو أخصائي، الطفل أكيد يعني رح يتأثر أكيد بشكل سلبي. وطبعا أكيد في أطفال ما قبل الكارثة الزلزال بيعانوا أصلا من اضطراب ما بعد الصدمة بسبب الحرب. فتبعات هذا الإشي إنه الطفل رح يتعرض ممكن لمشاكل مثلا في التعلم، ممكن المشاكل النفسية بتسبب بأمراض جسدية بالمستقبل، والضغوطات النفسية والصدمات هي رح تأثر على نمو دماغ الطفل بشكل أيضا سلبي، ورح يواجه مشكلة بالسيطرة مثلا على مشاعرهم. ممكن في أطفال رح يفقدوا أمل بالمستقبل، وأيضا للأسف المراهقين رح يلجأوا لطرق غير صحية للتأقلم مع مشاعرهم، مثلا للتدخين أو مواد أخرى ضارة. فأكيد إذا ما في كان أي تدخل أو اهتمام لمشاعر الطفل أو لأي ما يواجه الطفل، رح يكون أكيد التأثير سلبي. فعشان هيك التدخل المبكر والتوعية للأمراض النفسية كمان إشي كتير مهم. لازم الواحد يعني مش رح ناخد سوريا بعين الاعتبار، بكل العالم الاضطرابات النفسية والتوعية كتير بتساعد لأنه الناس تفهم إيش هي، إنه أنا أشعر إني أنا مش إنه أنا عم بشعر بحزن، هذا الإشي عادي وإشي طبيعي، بس كيف رح أقدر أتأقلم مع هذا الشعور، شو الأشياء اللي بقدر أعملها، كتير مهم. فالتوعية أكيد للاضطرابات النفسية كتير بتلعب دور بإنه العلاج بالاضطرابات النفسية.
أستاذة رنيم، مداخلة على الهامش، ما ممكن تكون الصدمات النفسية السابقة يعني تلعب دور أكثر إيجابية بالصدمة الحالية؟ يعني بما أنه الطفل يعني تعرض لصدمة لاحقة، ممكن يكون عنده أكثر قابلية للتكيف مع الصدمات الجديدة.
أكيد تماما، هذا الإشي يعني مش عارف إذا بقدر أحكي له إشي إيجابي أو سلبي، بس للأسف لأنه الأطفال تعرضوا لصدمات اللي هي بعد الحرب اللي حدثت، فأكيد الطفل رح يكون ردة فعله غير عن أي طفل مثلا في دولة تانية. نحكي إذا ما أخذنا سوريا بعين، يعني إذا أخذنا مثلا صار بدولة تانية ما فيها حروب، الطفل هذا رح يكون مش متأقلم على هاي الأوضاع، بس لأنه صار حدث قبل، فالطفل حيكون عنده يعني عنده أفكار سابقة لهذا الإشي وكيف يتعامل مع الموضوع سابقا، فأكيد رح يكون إشي إيجابي. بس بنفس الوقت لما نرجع للوقت، هل هو الطفل هذا تعامل مع الصدمة اللي هي ما بعد الحرب بشكل صحيح؟ إذا تعامل هو بشكل صحيح وهذا الإشي بستبعده، فإنه تعامله مع هاي الصدمة حيكون برضه بشكل صحيح، أو التأقلم رح يكون أسرع. بس أنا أكيد يعني ما رح يعني أفترض إنه الطفل اللي هو ما بعد الحرب الصدمة اللي تعرض إلها أكيد أثرت عليه بشكل سلبي، وهلأ هذا التأثر أكيد رح يضل بشيء سلبي. فهلأ الواحد لما يطلع على المستقبل كيف رح تكون، ممكن في أطفال رح يكونوا عندهم رح يكون يأثر عليهم بشكل إيجابي، هذا رح يبني مستقبل مثلا منيح، بس للأسف لبعض الأطفال وهي الأغلبية رح يكون التأثير بشكل سلبي.
طبعا كلمة إيجابي أكيد بين إشارتين تنصيص، ومنعتذر على استخدامها بهذا السياق. نحن بنقصد أنه إيجابي بالأدوات بالتكيف
أكيد
وقلوبنا مع كل الأطفال أكيد.
أكيد طبعا.
شكرا لك أستاذ رنيم على المعلومات المفيدة.
شكرا لك.
وبالختام منقدم أحر التعازي لأسر الضحايا، قلوبنا معكم، وبنتمنى السلامة والصحة للجميع.